السعد معاه.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا، أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان، مع مدخل جديد من مداخل الشيطان لبني الإنسان، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. لقد أطلب القرآن الكريم أي أكثر في التحذير من عدوين لدودين، من الشيطان ومن بني إسرائيل أي اليهود، فما من صفحة فيه إلا وفيها آية تكشف لك كيدهما أو كيد أحدهما. ومن اللحظة الأولى للبشرية أقسم الشيطان لرب البرية أنه لا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، وأعطى على ذلك العهود والمواثيق. قال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. مداخل الشيطان نتعرف عليها في هذا البرنامج، وهو المسمى بمداخل الشيطان. أسأل الله أن يحول بيننا وبين وساوس الشيطان ومداخل الشيطان ودسائس الشيطان، اللهم آمين. معنا اليوم إن شاء الله تعالى مدخل جديد، وهو اللسان. خطورة اللسان، نعم، كثير من الناس يتهاون بكلامه، يستهين بالكلمة، يستهين بما يخرج من فمه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: تقوى الله وحسن الخلق. فأسأل الله أن يؤدبنا بأدب القرآن وأدب النبي العدنان وأدب الصحابة الكرام، اللهم آمين. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. الفم والفرج، هذا أكثر شيء يدخل الإنسان النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ارتقى الصفا يوما فأخذ بلسانه فقال: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خطورة اللسان. فاللسان يا إخواني ويا أخواتي يتسبب في دخول الإنسان إما الجنة أو النار، أعاذنا الله وإياكم منها. اللسان يكون سببا في دخول الإنسان النار، نعم، كما أخبر النبي المختار عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. قال ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ إلى قوله تعالى: يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالكلمة قد تكون سببا في دخول العبد النار. النار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها 7 مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، لها إذا ما غلت فور يقلبهم، ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقصى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم، مع الشياطين قسرا جمع منقهر. يا ويلهم تحرق النيران أعظمهم، بالموت شهوتهم من شدة الضجر، ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم، دعاء داع ولا تسليم مصطبر، وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر. فأسأل الله أن يجيرنا جميعا من النار. فاللسان قد يتسبب في دخول العبد جهنم. لقد علق ابن رجب رحمه الله تعالى على حديث: يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يقول ابن رجب رحمه الله: والمراد بحصائد اللسان جزاء الكلام المحرم وعقوبته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. من زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. نسأل الله الستر والسلامة في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. يبقى اللسان قد يتسبب في دخول الناس جهنم. اللسان قد يتسبب في دخول العبد النار، ومن حفظ لسانه دخل الجنة. أيضا اللسان قد يكون سببا في دخول العبد الجنة، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ من نجاه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك، وابك على خطيئتك. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شر اللسان، يستعيذ من شر اللسان. عن شكل بن حميد قال: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: علمني دعاء، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر منيي. الله أكبر. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من شر اللسان. واعلم أخي الحبيب أن الجوارح كلها تكفر، أن الجوارح كلها تكفر اللسان، تكفر اللسان. نعم، ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. الله أكبر، الله أكبر على هذا الكلام النفيس. واعلم أخي الحبيب أن أفضل المسلمين من أمسك لسانه. واعلمي أيتها المسلمة أن أفضل المسلمين من أمسك لسانه. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه أزين لأمرك كله. أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه أزين لأمرك كله. قلت: زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء، ونور لك في الأرض، ونور لك في الأرض. قلت: زدني. قال: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان، وعون لك على أمر دينك. من صمت نجا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: زدني. قال: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت: زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قلت: زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم، إلى آخر الحديث. فأفضل المسلمين من يحفظ لسانه، لأن اللسان يشهد عليك بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل ما يتلفظ به العبد يكتب عليه، كما حكى القرآن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من أي قول؟ من أي قول؟ لقد دخل أحد تلاميذ طاووس عليه وهو يئن من المرض، فقال له: تئن يا إمام؟ ده الأنين يكتب. فجعل الإمام يتصبر ويمسك عن الأنين: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يوم العرض الأكبر والحشر الأعظم يوم العرض الأكبر والحشر الأعظم وهو يوم القيامة، يوم نعرض على رب العالمين سبحانه وتعالى وعلى أحكم الحاكمين جل وعلا، نوقف بين يديه وتعرض أعمالنا عليه، تنطق الجوارح على العبد. يوم يظمأ الناس ويتعب الناس ويعطش الناس، يوم توضع الموازين وتتطاير الصحف، كم في كتابك من زلل وكم في عمرك من خلل. تذكر إذا وقفت بين يدي الملك الحق المبين الذي كنت تهرب منه ويدعوك فتصد عنه، وقفت وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها، فبأي لسان تجيب الله حين أسألك عن عمرك وشبابك وعملك ومالك؟ وبأي قدم تقف بين يديه؟ وبأي عين تنظر إليه؟ وبأي قلب تجيب عليه عندما يقول لك عبدي استخففت بنظري إليك؟ جعلتني أهون الناظرين إليك؟ ألم أحسن إليك؟ ألم أنعم عليك؟ فلماذا اغتبت فلانا؟ لماذا تحدثت في عرض فلان أو فلانة؟ فخطورة اللسان بينها ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع، كما سنبين أكثر وأكثر بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن خطورة اللسان، وأن اللسان قد يكون سببا في دخول العبد الجنة وقد يكون سببا في دخوله النار، أعاذنا الله وإياكم منها. ويكفي أن اللسان يشهد على العبد بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى وأحكم الحاكمين، يوم نوقف بين يديه وتعرض أعمالنا عليه. لقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك عليه الصلاة والسلام فقال: هل تدرون مما أضحك؟ هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال فيقول: فإني لا أجير على نفسي إلا شاهدا مني، فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه، أي على فمه، فيقال لأركانه: انطقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. طبعا من هذه الجوارح اللسان، كما حكى القرآن: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فيا كثير الكلام حسابك شديد، يا ناطقا بما لا يجدي ولا يفيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلامك مكتوب وقولك محسوب، ولك ذنوب وما تتوب، فما أقسى قلبك من بين القلوب، وقد أتاك ما يصدع الحديد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أتحسب أنك متروك مهمل؟ أم تظن أن الكاتب يغفل؟ أم تعتقد أنه ينسى ما تقول وتعمل؟ يا قاتل نفسه بلسانه لا تفعل، يا قاتل نفسه بلسانه لا تفعل، يا من أجله ينقص ولا يزيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وصدق من قال: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الأقران. وهنا قد يسأل سائل عن آفات اللسان، عن آفات اللسان. ما آفات اللسان؟ الآفة الأولى من آفات اللسان هي الشرك بالله عز وجل، هي الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن تتخذ لله ندا وهو خلقك، وهو الخالق سبحانه وتعالى القائل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي كفؤا شبيها نظيرا لا مثيل له، لا ولد له، لا والدة له. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، لا شبيه له، لا نظير له، لا ولد له، لا والدة له، لا ند له سبحانه وتعالى. الشرك يا إخواني مصيبة، وهو أظلم الظلمات. لذا أخبر ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه وبين خطورة الشرك وحذر منه في عبادة الملك سبحانه وتعالى، وبين أعظم وعيد وأشد وعيد في أن يشرك به العبيد، وتنوعت صور ذلك في القرآن الكريم، منها أنه جاء النهي صريحا في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، جاء النهي صريحا في قضية الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وتبرأ الله سبحانه وتعالى من الشرك والمشركين في أكثر من موضع. قال تعالى في سورة التوبة: وآذان من الله ورسوله، والأذان يعني الإعلام والإخبار، وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. إذن حذر سبحانه وتعالى أعظم تحذير وأوعد أشد الوعيد من أن يشرك به العبيد، وتنوعت صور ذلك في القرآن الكريم. فأول آفة من آفات اللسان أن يشرك العبد بربه سبحانه وتعالى. لذا حذر سبحانه رسوله والمؤمنين من أن يشركوا به، من أن يكونوا مشركين. فقال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال تعالى أيضا: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم وإليه ترجعون. قال تعالى أيضا: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال تعالى: ولا تكونن من المشركين. فحذر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم وحذر المؤمنين أيضا من الشرك به جل وعز. أيضا أخبر سبحانه أنه لا ينفع مع الشرك أي عبادة، أي عبادة. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين من سورة النساء. وأمر سبحانه بالإعراض عن المشركين فقال: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وذكر سبحانه وتعالى نصوصا عديدة فيها مآل المشركين وما أعده الله لهم من العذاب الأليم والخزي العظيم، نسأل الله العافية. منها قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. والويل هو شدة العذاب. وقال تعالى أيضا: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم الذنوب. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين هذا الحديث: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم، هذا أمر عظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الشاهد هنا هذا الأمر العظيم الجلل، وهو الشرك بالله، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. طبعا ليس معنى أن نقول الشرك أعظم الذنوب أن الشرك معصية كبقية المعاصي، وأن صاحبه مسلم ويدخل ضمن طائفة الوعيد الذين لو شاء الله عذبهم أو أدخلهم الجنة دون عذاب أو قد تنفعهم الشفاعة. كلا، فعطف الأشياء بعضها على بعض لا يعني المماثلة، لا يعني المماثلة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشرك أعظم الذنوب وأنه أظلم الظلمات. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معنى لم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. والظلم هنا هو الشرك. والدليل على ذلك ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلنا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك أظلم الظلمات، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام موضحا معنى هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. قال تعالى أيضا: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال ابن القيم رحمه الله: أي بعبادة غير الله تعالى، لأن الشرك أظلم الظلم، لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها. وهنا قد يسأل سائل فيقول: ما الشرك وما أنواعه؟ الجواب: الشرك هو مساواة غير الله فيما هو من خصائص الله، هو مساواة غير الله فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصل الشرك أن تعدل، يعني أن تساوي بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. تاني، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل الشرك أن تعدل، يعني أن تساوي بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك بالله عز وجل، وهذا لا خلاف فيه عند العلماء. فالعبادة كالصلاة والدعاء والنذر والتحاكم والولاء والبراء، كل ذلك عبادات لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه. فإذا صرف الإنسان شيئا منها لغير الله وقع صاحبه في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. وهذا هو معنى الشرك. ولقد قسم العلماء الشرك إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. الشرك الأكبر مخرج من الملة ومحبط لجميع الأعمال، وصاحبه حلال الدم والمال إلا إذا كان معاهدا أو ذميا، إلا إذا كان معاهدا أو ذميا، ومخلد في النار إذا مات ولم يتب منه، وهو صرف العبادة أو بعضها لغير الله سبحانه وتعالى، كدعاء غير الله وطلب الحاجات من غير الله والتحاكم لغير شريعة الله. ولم يرد لفظ الشرك في القرآن إلا ويراد به الأكبر، ولم يرد لفظ الشرك في القرآن إلا ويراد به الأكبر. القسم الثاني الشرك الأصغر، وهو ما سماه الشارع الحكيم شركا ولم يصل إلى الأكبر، ينقص التوحيد لكنه لا يخرج من الملة، ولكن هو وسيلة إلى الشرك الأكبر، وحكم فاعله حكم عصاة الموحدين، ولا يحل دمه ولا ماله، ولا يحل دمه ولا ماله. من أمثلة ذلك الحلف بغير الله، الذي يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. طبعا يجوز الحلف بشيء من صفات الله من باب الأمانة العلمية كعزة الله وحياته، والحلف بالقرآن بالمصحف أو شيء منه يجوز أيضا، لأن القرآن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وكفارة هذا الشرك يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، أو قال لصاحبي تعال أقامرك فليتصدق. فالشاهد هنا أن من حلف بغير الله فقد أشرك. الشرك هنا هو الشرك الأصغر، وكفارته أن تقول لا إله إلا الله. يعني من يحلف بالأمانة يقول والأمانة ورحمة أبي إلى غير ذلك من الأيمان التي نسمعها من بعض الناس، عليه أن يكفر عن ذلك قائلا لا إله إلا الله. للحديث بقية، فآفات اللسان كثيرة، وبدأنا بالشرك لأنه أعظم الذنوب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم ذنب يرتكبه العبد. نكمل بقية هذه الآفات، آفات اللسان، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع برنامجكم مداخل الشيطان على قناتكم الحبيبة قناة الرحمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إبليس ضعيف، أي نعم، وإحنا اللي ساعدناه.